تصويرها بأنحاء ثلاثة، أن يكون هناك جعالة من المالك بأن من استربح بماله فله حصة من ربحه، النصف أو الربع حسب ما يتفقان عليه. الثاني أن يكون هناك إذن من قبل العامل باستيفاء المالك لعمله والتلف عليه، لأن بل على وجه الضمان بضمان المراد مع تعيين الضمان في نسبة من الربح يتفقان عليه. والوجه الثالث أن هناك إذن من العامل مشروطا بتمليك من قبل المالك لحصة من الربح معلقا على حصول الربح كالهبة المشروطة، يكون هنا أيضا إذن مشروط، فتكون المعاملة أيضا إذنية. بعض الأعلام في حاشية ذكروا وجها وتعبيرا آخر قد يتصور أنه تصوير رابع، مثلا أن تكون المضاربة توكيلا من قبل المالك ليتجر العامل بماله برأس مال قبالي مقدار من الربح، والوكالة من العقود الإذنية توكيل من قبل المالك وإذن في أن يعمل بماله ويتجر بماله بقبال حصة من الربح، إلا أنه مشقا تصويرا رابعا من الوكالة. فإن المالك وإن كان في باب المضاربة تصرف العامل في المال في رأس المال، وإلا لكان تصرف العامل حراما في مال الغير بدون إذنه ورضاه، إلا أن هذا الإذن أو التوكيل الذي يعبر عنه بالتوكيل هذا ليس هو عقد المضاربة المحقق لعقد المضاربة، وإنما هذا من لوازم عقد المضاربة، نظير الإذن من قبل المالك في التجارة في أن يتصرف المستأجر في العين المستأجرة أو العين تحت يده. كيف أن الإجارة أيضا يقال تستمن الاستيمان، وأن العين المستأجرة أمانة تحت يد المستأجر، ولهذا لو تلفت لم يكن المستأجر ضامنا له، فعقد الإجارة يتضمن عقد الاستيمان أيضا، إلا أن هذا من حقيقة الإجارة هو هذا حقيقة الإجارة تمليك المنفعة مثلا في قبال الأجرة. كذلك هنا المضاربة إنما هو بلحاظ ما يقع من عمل العامل من ناحية والربح الذي يملكه من طرف المالك يملكه العامل الأخرى، فعقد المضاربة بين هذين، بين العمل عمل العامل وبين من الربح في المال المالك والإذن في التصرف في رأس المال، هذا لازم العمل، لازم التوافق الذي يقع بين العمل والربح. وحينئذ يريد أن يعمل هذا الإنسان لكي يأخذ في قبال عمله في مقابل عمله ومنفعة عمله التي يستوفيها المالك يأخذ شيء وهو النسبة من الربح، هذا يستلزم الوصول إلى الأمراض المتقابلان مثلا، أو يستلزم أن يكون هناك محال عليه السلام ورحمة الله استيمان أيضا وإذن في أن يبقى رأس المال ويتصرف فيه. إذن فالتين والوالة من قبل المالك في أن يتصرف ويتجر بماله، هذا التوكيل ليس هو المحقق لعقد المضاربة، هذا التوكيل فائدته أن العامل لا يحرم تصرفه ومسكه لقبال المالك، أما أنه في قبال عمله العمل الذي هو العمل لا ملك للمالك، العمل الذي ملك للعامل حين مال الغير ويصبه في مال الغير فيربح هذا المال في قبال هذا العمل، هل يستحل المالك وهو الربح؟ هذا لا ربط له بعقد الوكالة وعقد المضاربة، مضمونه مربوط بهذه النقطة، هذا التقابل الموجود إما بنحو المعاوضة أو بنحو العقد الإذني أو بنحو المشاركة بين هذا العمل الذي هو ملك العامل لا ملك المالك، ولا معنى لإذن المالك في عمل العامل، العمل العامل مربوط به ليس مربوطا بالمالك، المالك وكالته توكيله إذنه مربوط بعدم حرمة رفع حرمة إبقاء مال المالك في يد العامل مثلا، ولا في الضمان عن فيما إذا تلف مثلا بلا تفريط وتعدي ونحو ذلك من الأمور. إذن فهذا عقد الوكالة لا يعالج ما هو مربوط بعقد المضاربة، فنحتاج حينئذ فهو وكله في أن أذن له في أن يكون المال تحت يده، ولماذا يستحق؟ يستحق جزءا من المال من الربح في قبال ما قدمه من العمل لهذا، ولماذا أيضا يستحق المالك أن يستوفي منفعة عمل العمل، فنحتاج من جديد إلى أن نجعل هناك إما مبادلة بين العمل والربح فيكون العقود المعاوضة، أو إلى عقد إذني بنحو الجعالة يقول من خدمني بهذه الخدمة وبهذا العمل فله كذا يرجع للتصوير الأول، أو بنحو الإذن على من قبل المال العامل في أن يستوفى منفعة عمله على نحو الضمان أو بنحو الإذن المشروع، ولا بد أن يكون حينئذ عقد المضاربة بناء على كونه عقدا إذنيا. هذا الإذن لا بد من تركيزه وتصويره بلحاظ العمل والربح، وأما بلحاظ رأس المال والإذن والوكالة في أن يتصرف فيه العامل هذا ليس مربوطا بأس عقد المضاربة، هذا لوازم عقد المضاربة تماما، نظير إذن المالك في أن تبقى العين المستأجرة تحت يد المستأجر الذي هذا الإذن عقد إذني استيمانه، ونقل العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر شرعية أمانة مالكية المالك يستعمل، لأن هذا من لوازم عقد الإجارة، لا أن عقد الإجارة عبارة عن هذا الإذن أو هذا الاستيمان كذلك هنا. إذن فتصوير العقد الإذني يكون بأحد هذه الأنحاء الثلاثة التي ذكرناها بين العامل مالك العمل وبين المالك باعتباره مالكا لنماء ماله أيضا. حينئذ قلنا هذه الأنحاء الثلاثة من العقد الإذني كلها قابلة كلها مشروعة هم ببناء العقلاء الممضى شرعا، حيث أن العقلاء لهم هذه التصويرات الثلاثة بالارتكازات العقلائية كلها مطابقة وثابت من العقلاء، الجعالة أمر ثابت عند العقلاء، الإذن استيفاء المال على وجه الضمان مع تعيين ضمان الغرامة في بينهما موجود عند العقلاء، الإذن المشروط أيضا موجود. إذن فالتصوير العقد الإذني أمر يمكن إثبات مشروعية سيرة العقلاء بناء العقلائي الذي قد أمضاه الشارع نتيجة عدم ردعه، وأيضا قلنا يمكن إثبات صحة ذلك بالعمومات ومشروعيته بالعمومات، وأيضا يمكن إثبات المشروعية ببعض الروايات الخاصة الواردة في كتاب العقود في كتاب البيع ذكره صاحب الوسائل في البيع، يمكن أن يستفاد من تلك الروايات الخاصة أيضا مشمنح من العقود الإذنية. العمومات التي يمكن التمسك بها في المقام وإثبات الصحة والمشروعية لهذا النحو العقد الإذني لا بد من تحليل نقطة في هذا العقد الإذني، وهي أن هذا العقد الإذني بأي من التصويرات الثلاثة الأول أو الثاني أو الثالث أي سواء كان من باب الجعالة أو من باب الإذن المشروع أو من باب الإذن على وجه ضمان الغرامة إذا في استيفاء المنفعة على وجه الضمان، أيا من هذه الأنحاء الثلاثة الإذني يشتمل أي منها على جهتين وحيثيتين ومرحلتين بحسب الحقيقة بلحاظ المرحلة الأولى والجهة الأولى بلحاظ نفس العمل ورأس المال هذا العقد الإذني إذن، ولهذا نسميه بالعقد الإذني لأن المالك مثلا يأمن في التمالك العامل يأذن استيفاء المالك لمن تحت عمله. فمن هذه الناحية هذه جهة في هذا العقد الإبني وهي الجهة الإبنية التي محتواها المعاملي ومضمونها ليس بأكثر من الإذن، ليس تمليكا، لم يمل العامل عمله وإلا رجع دخل في باب المعاومة مثلا أو شبه المعاومة، وإنما أذن في أن يستوفي منفعته. وكذلك المالك لم يملك رأس ماله لحاض رأس المال والعمل، لم يصدر من هما مالك لرأس المال والعامل إلا الإذن. هذه الجهة الأولى. وتوجد جهة ثانية وهي أنه هذا الإذن لم يكن بلا مقابل، كان في خباره شيء، لم يكن إذن العامل في أن يستوفى منفعة عمله واتجاره من قبل المالك هذا الإذن بلا مقابل، وإنما إذن يكون له مقابل على العمل الذي يصبه العامل سواء بنحو الجعالة أو بنحو الإذن المكبلي أو بنحو الإذن المشروط. صحيح لم يملكه العمل، لم يملك العامل، لم يمله الآن، ولهذا لا يمكن، لم يملك عمله للمالك، وإنما يفيد المؤذن في أن يستفيد في أن المالك من عمله وصب عمله في مال المالك، بالتالي استفاد وانتفع المالك. هذا الإذن في الاستيفاء والانتفاع ليس مجانا وبلا مقابل في قبال الربح. إذن فهناك جهة ثانية وراء الجهنية وهي أن المالك يلتزم بأن يملك العامل نسبة حصة من الربح، فبلحاظ الأصلين، ونقصد بالأصلين العمل ورأس المال، العقد إذنية، بلحاظ الحاصل من هذا نتيجة صب العمل على رأس المال وهو الاتجار به وبالتالي نمو هذا المال إذا كان ربح ونموه، بلحاظ الربح يوجد التزام في قبال ذاك الإذن وفي قبال ذاك العمل، يوجد التزام من قبل المالك يكون نسبة من هذا الربح للعامل، وهذا التزام بالتمليك والتملك ليس إذنا بعد. هذا الجهة الثانية فيه الجانب العهدي للإذنية، يعني عقد عهدي بهذا اللحاظ، إن يلتزم المالك هنا بأن يملك العامل ابتداء، لو قلنا أن هذا لا محذور فيه ليس خلاف قانون الشرع ولا خلاف قانون المعاومة في ذاك البحث السابق، أو في طول تملكه ودخوله في ملكه يخرج من ملكه إلى ملك العامل نسبة الربح، نسبة من الربح نصف ربع ثلث بنحو شرط النتيجة، لا بنحو شرط الفعل، لا بأن يملكه بعد ذلك، بل من الآن ينشئ أنه يتملك. إذا حصل ربح فنصفه يكون له، يلتزم بأنه يكون له ومن يكون ملك الله إما ابتداء أو بذات النحو. لو قلنا بأنه ابتداء مثلا خلاف الشارع أو خلاف قانون المعاوضة، إذن هذا العقد الإذني وهو المضاربة سواء بالتصوير الأولين يشتمل على مرحلتين، مرحلة بلحاظ رأس المال عمل وهنا إذن منهما، ولهذا يقال عقد الإذني وليس تمليكا ومبادرة، لا يملك شيئا من رأس المال ولا يملك المالك العمل قبل صبه من قبله، وإن كان لو صبه هذا انتفع به واستوفى منفعته، لكن لا يستحقه ويملكه، ولهذا لا يمكن للعامل أن يلزم المالك بأن يعطيه رأس المال، لا يمكن للمالك أن يلزم العامل قبل العمل أن يعمل، لم يملكه العمل بخلاف الإجارة، فإنه في باب الإجارة الأجير يملك عمله قبل أن يعمل، يملكه للمالك للمستأجر، ومن هنا المستأجر ويلزمه بالعمل، بينما هنا في هذه الجهة الأولى والمرحلة الأولى حيث أنه مجرد إذن من المالك في أن يتصرف في ماله، وإذن من العامل في أن يصب هذا العمل، حينما يصبه في عمله هو سوف ينتفع به، ينتفع بهذا بنتيجة هذا الصرف. ومن هنا لا يوجد في المرحلة تمليك بل يوجد إذن، ولأنه لا يوجد تمليك يترتب على ذلك أولا أنه هذه الجهة لا يمكن إلزام أحدهما للآخر به، لا يمكن للمالك أن يلزم العامل بالعمل، فإذا شاء لا يعمل، لا يملك عمله، وثانيا لا معنى للزوم بلحاظ هذه المرحلة، فإن اللزوم يعني يمكن لكل منهم أن يرجع عنه المالك عن إذنه. إلى الآن كنت أذن لك أن تتصرف، الآن لا أذن، أو العامل قال الآن كنت أذن أنه تستوفي، الآن ما أقبل بذلك. كل منهما يستطيع أن يرجع عن إذنه، ومعنى رجوعه عن إذنه ليس نقض عقد وفاء عقد، قلنا بأن الإذن ليس تمليكا، وإلى الآن كان يأذن من بعد ذلك لا يأذن. رجوعه عن إذنه ليس رجوعا عن التزام قلبه للغير، إذ الإذن ليس بمعنى أن ذاك يكون مالك، يقول حينما رجع عن إذنه قد نقض ذاك الحق الذي خالف الحق الذي أعطاه للغير. ما دام آذنا وراضيا يصح للآخر تصرف، كلما لم يكن راضيا المالك، المالك مالك للمال، وإذنه ليس رجوعا عن صرف الديع وعن حقه، لكي يكون رجوعه عن إذنه نقضا وعدم وفاء حينئذ. كما قلنا في البحث السابق أن العقود الإذنية جائزة ليست لازمة، هذه نكتفها. إذن فبلحاظ المرحلة الأولى هذا العقد الإذني إذن ليس أكثر من كل من الطرفين، ذاك في التصرف في ماله، وهذا في استيفاء العامل لمنفعة عمله بلحاظ الأصلين. صحة هذا الإذن وما يترتب عليه من جواز التصرف فقط لا أكثر، لا الملكية للأصلين ولا اللزوم ولا الإذن، بل مجرد جواز التصرف وجواز الاستيفاء والاتفاع من ذاك الطرف بمعنى ثبوت هذا الجواز. هذا يمكن إثباته بعمومات لا يحل بال المسلم إلا بطيب نفسه أو إلا بإذنه، فإن هناك روايات وأدلة تدل بأبواب مختلفة أن مال أن الإنسان لو أذن يفيد بماله ورضي بذلك وأذن له يصح للغير، هذا يحرم الاستعمال إلا إذا أذن. فعقد المستثنى في مثله لا يحل مال امرئ إلا من إذنه أو إلا برضاه، تلك الروايات عقد المستثنى من يدل على أنه لو رضي هذا داخل تحت سلطانه. فهذه من شؤون أدلة أن من ما أن المالك للمال لو أذن للغير في التصرف بماله حل للغير هذا التصرف وجاز له التصرف. والصحة في العقود الإذنية بلحاظ مرحلة الإذن لا نحتاج في صح، لا نريد بصحتها، لا نريد بصحتها إلا ترتب هذا الأثر، لا ترتب على العقد الإذني أكثر من جواز التصرف، لا التمليك والتملك لأنه ليس عهديا بل إذنيا، ولا اللزوم والإلزام فإن هذا غير موجود في العقود الإذنية كما قلنا. فبلحاظ هذه المرحلة الأولى والجهة الأولى من هذا العقد الإذني مع نحن لا نريد بالصحة إلا جواز الإذن وترتب جواز التصرف على هذا الإذن وجواز الاستيفاء والتسلط على هذا الإذن، وهذا أيضا يحل بإذنه، يحل مال امرئ مسلم بإذنه، هذا هو عقد المستثنى والمستثنى، وذلك برضاه. وهذه الرواية رواية معتبرة في السند المعتبر، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه. إذا نثبت بية العقد الإذني بلحاظ مرحلته الأولى، وأما المرحلة الثانية أنه هذا الإذن كان بنحو بحيث في قباله تمليك من قبل المالك لنسبة من الربح في قبال هذا الإذن الذي أذن له، إما بنحو الجعالة في مقابل هذا العمل، أو بنحو الجوع، أو بنحو الضمان، ضمان الغرامة لذاك الإسرائيل الذي استفاد منها المالك، لأنه يعني صب العمل في ملك المالك، وإنما ملك المالك لذاك العمل كالخيار في ملك الغير، كيف ينمي ملكه وانتفع به المالك للفوق، فذلك انتفع به. ففي قبال هذا الإذن في الانتفاع لم يكن على وجه المجانية بل كان على وجه ضمان الغرامة، أو بنحو الإذن المشروط بأن ذاك يملكه. هذه الأنحاء الثلاثة كلها تشتمل على الجهة الثانية والحيثية الثانية والمرحلة الثانية، وهي أن المالك يملك، وهذا هذه الجهة كما قلنا ليس إذنيا، ليست إذنية، بل هذه الجهة تمليكية، يلتنه ذاك يملك، لو كان ربح يملك الربح، لو كان ربح يملك الربح في قبال ذاك الإذن الذي أذن في الاستفادة العملية في مقابل ذاك عمل، إما ابتداءً كما هو الصحيح، أو في طول انتقاله إلى المالك ثم خروجه بنحو شرط النتيجة إلى بنحو كشرط النتيجة إلى ملك العامل.
هذا التزام تمليكي
لحاضر هذه الحيثية وهذه المرحلة في هذا العقد الإذني. أيضا لا بد من إثبات الصحة لا والمشروعية، يعني لا بد من التماس دليلا وعموما يثبت لنا أن هذا الالتزام الذي هو التزام تمليكي لا إذني نافذ، يعني لو عمل العامل استحق ومليه نسبة المرة، لو أذن لو عمل العامل وأذن قد كان قد أذن في أن يستفيد ذاك بمنفعة عمله في قبالية
هذه الجهة لا
عمومات لا يحل إلا بإذنه، قلنا ليس غير التمليك. هنا نريد أن نقول أن هذا المقدار من الربح ينتقل من ملك المالك أو قبل أن يدخل أصلا في ملك المالك ابتداء أن ينتقل إلى العامل في قبال عمله ومن أجله في انتفاع المالك بعمله مثلا في مقابل تسليطه للمالك على عمله ومنفعة عمله. فهذا المقدار من التمليك حينئذ نحتاج فيه إلى دليل آخر، إلى أدلة أخرى غير أدلة لا يحل مال المملك المسلم إلا بإذنه. هنا نحتاج إلى العمومات الأخرى التي أشرنا إلى بعضها في سبق، يمكن حينئذ إثبات الصحة والمشروعية بمعنى تحقق هذا الالتزام يعني الملكية يمكن بعموم أوفوا بالعقود بعموم المؤمنون عند شروطهم. هذه الحيثية الثانية عهدية ليس إذنية، أي التزام بالتمليك فيه وفاء، فيه وجوب وفاء وفيه ليس مجرد إذن بل تمليك، فيكون مشمولا لأوفوا بالعقود بناء على ما تقدم من أن أوفوا بالعقود يثبت الصحة والمشروعية أيضا للزوم فقط. وكذلك المؤمنون عند شروطهم، أن الشرط يشمل الالتزام أيضا فالالتزام المعاملين، فيمكن إثبات صحة الجهة الثانية بعموم أوفوا بالعقود وبعموم المؤمنون عند شروطهم، ونتيجة ذلك أن الجهة الثانية سوف تكون